المسألة السادسة عشر. قال السيد المعتن قدس سره: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن أحدها بحد النصاب وبلغت في الضم لم يجب فيها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن قدس سره إلى حكم الكنوز المتعددة. إذا تعددت الكنوز فبناء على ما تقدم من اعتبار النصاب وهو بلوغ 20 دينارا، هل يشترط أن يبلغ كل كنز هذا المقدار أو يكفي بلوغ مجموع الكنوز التي وجدها الواجد يبلغ حد النصاب، ولو لم يكن كل كنز وحده كذلك؟ أفتى السيد الماتن قدس سره بأنه لا بد أن يبلغ كل كنز حد النصاب، ولا يكفي بلوغ المجموع بضم بعضها إلى البعض مقدار النصاب، إلا إذا كانت الكنوز المتعددة بحكم كنز واحد عرفا بالدقة، وإن كان كل مقدار من المال في مكان في إناء وظرف غير الظرف الآخر، لكن كلها كانت في أماكن متقاربة حفيرة واحدة مثلا، حينئذ يكون بحكم الكنز الواحد عرفا، فإذا بلغ مجموعها النصاب أيضا يجب فيه الخمس. كما أنه لا يشترط وحدة الجنس، لأن الميزان الكنز سواء كان من جنس أو من جنسين طالما أن كله كنز، والعنوان عنوان الذي يجب فيه الخمس الكنز أو الركاز. هذا الذي ذهب إليه الماتن قدس سره مبني على أن يتم أمران لا بد من تمامية مجموع الأمرين اللذين سوف نذكرهما لكي تتم هذه الفتوى. الأمر الأول أن يكون اعتبار النصاب في باب الكنز ثابتا بصحيحة البزنطي بدليل لفظي، وهو صحيح البزنطي المتقدم، لا بدليل لبي بالإجماع ونحوه، كما هو مبنى من يحمل الصحيحة صحيحة البزنطي على إرادة التماثل في الجنس فقط. تقدم فيما سبق أن بعض الأعلام فسروا صحيحة البزنطي ما يجب في مثله الزكاة أي في جنسه، حملوا المثل على التماثل في الجنس فقط، والذي قلنا هناك أن هذا القائل حينئذ لا يستطيع أن يستدل بالصحيحة على اعتبار النصاب، لأن المراد بالتماثل التماثل في الجنس، لا التماثل المطلق من كل الجهات ولا التماثل في المقدار. فاشتراط المقدار النصاب لا بد أن يكون بدليل آخر كالإجماعات والتسالمات والأدلة اللبية الأخرى. فالأمر الأول لتخريج فتوى الماتن أن يكون الدليل على اعتبار النصاب لفظيا لا لبيا، كما هو على بعض الأقوال في صحيحة البزنطي. الأمر الثاني الذي تتوقف عليه هذه الفتوى أن يتم استظهار تقدم في بحث المعدن فيما إذا كان مجموع المعادن المتعددة يبلغ النصاب لا كل معدن، هناك نفس المسألة تعرض لها الماتين، وأيضا اشترط أن يكون كل معدن مخرج يبلغ النصاب. وقلنا أنه نكتة هذا الاشتراط أشرنا إلى نكتته، وهي استظهار الانحلالية في أدلة الخمس، أن دليل الخمس ينحل، فكأنه يقول كل كنز فيه خمسون، كل معدن فيه خمسون، بلحاظ ما هو موضوعه وهو المعدن أو الكنز، استظهروا الانحلالية في دليل الخمس. وحينئذ إذا كان موضوع الخمس كل كنز بنحو الانحلال، دليل اعتبار النصاب أيضا يقول ما هو موضوع الخمس يجب أن يبلغ النصاب، يعني كل كنز لا بد أن يبلغ النصاب. فإذا ضم الدليل الأمر الأول إلى الأمر الثاني، نتيجته ما يقوله السيد الماتن هنا من أن كل كنز لا بد أن يبلغ النصاب لكي يجب فيه الخمس. فلو لم يبلغ كل كنز النصاب، وإن بلغ المجموع النصاب، لا يكون هناك خمسون، باعتبار أن دليل الشرطية ناظرة، دليل شرطية النصاب ناظر إلى دليل الخمس، ودليل الخمس انحلالي، فيكون المجموع مجموع الدليلين مفادهما أن كل كنز لا بد أن يبلغ النصاب لكي يتعلق به الخمس. وأما إذا أنكرنا أحد هذين الأمرين لم يتم حينئذ ما أفاده السيد الماتن قدس سره. أما إذا أنكرنا الأمر الأول، أي قلنا أنه لا دليل لفظي على شرطية النصاب، لأن صحيحة البزنطي ناظر إلى التماثل في الجنس، وأنه لا خمس إلا في الذهب والفضة من الكنوز، وأثبتنا النصابة في باب الكنز بالإجماع ونحوه من الأدلة اللبية، حينئذ لا يتم الفتوى التي قالها الماتن، بل يتم عكسها، إذ حينئذ يكون مقتضى إطلاق أدلة الخمس في كل كنز خمس، سواء كان قليلا دون النصاب أو كان بمقدار النصاب. غاية الأمر الدليل اللبي والإجماع دل على أنه في باب الكنز أيضا النصاب معتبر كالمعدن، وحينئذ الدليل اللبي لا بد وأن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لهذا الدليل اللبي هو إخراج صورة ما إذا كان الكنز غير بالغ للنصاب، لا بمفرده ولا بضمه إلى الباقي، وأما ما إذا كان المجموع بضم بعض الكنوز إلى بعض يبلغ النصاب، وإن كان كل كنز لا يبلغ النصاب، هذا هذه الحالة سوف تكون داخلة في إطلاق روايات الخمس في كل كنز، ومشكوكة الشمول لدليل الدليل اللبي وهو الإجماع، لأن هذا الإجماع سوف يكون هو المخصص بحسب الحقيقة، هو المخصص والدال على إخراج موارد عدم بلوغ النصاب، وحيث أنه دليل لبي لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه ما إذا لم يبلغ حتى المجموع لم يبلغ النصاب، إذ لا إجماع في هذه المسألة بالخصوص، هذه المسألة محل خلاف بين الأصحاب، ومنهم من قال بكفاية بلوغ المجموع للنصاب. كما أنه لو أنكرنا الأمر الثاني، حتى لو قبلنا الأمر الأول، لو قبلنا أن الدليل على النصاب لفظي كما هو كذلك، فإن صحيحة البزنطي كانت دالة على اعتبار النصاب كما تقدم في باب الكنز أيضا، لكن أنكرنا الأمر الثاني بأن قلنا أنه دليل وجوب الخمس في الكنز وفي المعدن ليس انحلاليا بهذا المعنى الذي يفهمه السيد الماتين، بمعنى أن كل كنز لا بد أن يكون موضوعا للخمس، وإنما موضوع الخمس كل فائدة كنزية، كل ما يملكه ويستفيده المرء من الكنز ويغتنمه من الماء من الكنز. وكل الكنوز تكون فائدة واحدة بحسب الحقيقة، لا فوائد عديدة. إذا أنكرنا هذا الاستظهار في الانحلالية بالنحو الذي فهمه القوم، أيضا حينئذ لا يتم حينئذ ما ذكره في المقام، بل يكفي حينئذ أن يكون مجموع الفائدة الكنزية، يعني الفائدة التي يستفيدها والغنيمة التي يغتنمها ويمتلكها يبلغ النصاب، سواء كان في كنز واحد بكنز واحد أو بكنوز عديدة وجدها هذا الإنسان، فإنها جميعا فائدة واحدة. وحيث أنه قد تقدم فيما سبق عدم تمامية الأمر الثاني من هذين الأمرين، حيث قلنا أنه لا توجد انحلالية بهذا المعنى من الانحلالية، إذن فالصحيح نفس ما تقدم في المعدن من أنه يكفي أن يبلغ مجموع ما يحصل عليه من الكنوز مقدار النصاب. نعم، لا بد أن تكون هذه الفوائد مجتمعة، لو وجد كنزا دون النصاب فتصرف فيه باعه ثم بعد ذلك وجد كنزا آخر، وإن كان مجموعهما يبلغ النصاب لا يجب الخمس، لا في الأول ولا في الثاني، لأن الثاني عندما استفاده لم تكن الأولى موجودة لديه، كانت مصروفة وتالفة منتهية بحسب الحقيقة. فالفائدة والإفادة والاستغنام لا بد أن يبلغ مقدار النصاب، وهذا لا يكون بوحدة الكنز، وحدة الفائدة ليست بوحدة الكنز، بل حتى مع تعدد الكنوز وتعدد الإخراج في المعدن وتعدد المعدن أيضا تكون الفائدة بالغ، الفائدة تكون فائدة واحدة بحسب الحقيقة، ويكون فيها خمس إذا كان المجموع يبلغ النصاب، وإن لم يبلغ كل واحدة منها النصاب. ومن ذلك يفهم أيضا يظهر حال المسألة القادمة، فإن المسألة القادمة من متفرعات فتوى الماتن في هذه المسألة، وهي قوله في الكنز الواحد، في المسألة 17، في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة في مقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحد أي كل إخراج منها بقدره أي بقدر النصاب. يريد أن يبين أن الميزان وحدة الكنز وتعدده، الميزان بوحدة الكنز وتعدده لا بوحدة الإخراج وتعدده، فإن الإخراج هنا لم يؤخذ في دليل، وإنما المأخوذ في الدليل الكنز، في الكنز خمسون، الخمس في خمسة أو ستة أشياء منها الكنوز أو الكنز، الإخراج ليس دخيلا هنا، وإنما لو احتمل دخله مثلا في موضوع الخمس ففي باب المعدن، حيث أنه قد ورد في صحيحة البزنطي ما أخرجه المعدن مثلا إذا بلغ النصاب ففيه الخمس. وجدان الكنز هو وجدان واحد لا محالة، الكنز الذي يجده كل إذا كان كله بالغا للنصاب وجد مقدار النصاب سواء أخرجه أو لم يخرجه. إذن فحيثية الإخراج لا تكون دخيلة، حتى لو قلنا بدخالة وحدة الكنز واعتبار بلوغ الكنز الواحد لمقدار النصاب. وأما إذا أنكرنا حتى ذاك فإنكار اشتراط بلوغ النصاب في الإخراج الواحد أوضح حينئذ. نحن قلنا أن خصوصية الوحدة في الكنز أيضا غير دخيلة في موضوع الخمس، ولا يعتبر حيثية النصاب فيه فضلا عن حيثية الإخراج الواحد أو الإخراج المتعدد. السيد الماتن يرى أن الإخراج غير دخيل، لكن وحدة الكنز دخيل في موضوع وجوب الخمس، فيكون بلوغ النصاب معتبرا في الكنز الواحد. المسألة 18، إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشترات، في حاله حال حكمه حكم الكنز، من حيث في تعريف البائع، بائع الدابة التي وجد في جوفها مالا، وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه، إن لم يعرفه البائع يتملكه الواجد ويكون عليه خمسه، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، يجب خمسه حتى إذا كان دون النصاب. وكذا لو وجده، لو وجد في جوف السمكة المشترات، لو كان هذا المال، هذه الجوهرة أو مثلا الدرهم أو الدينار، هذه الجوهرة كانت أو اللؤلؤة في جوف السمكة المشترات، أيضا الحكم نفس الحكم، يجب التعريف على البائع إذا احتمل أن يكون هذا الشيء للبائع. ولهذا يقيد يقول مع احتمال كونه لبائعها، يعني كون ذلك المال الذي وجده في جوف السمكة لبائع السمكة. وكذلك الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات، كلما كان يحتمل أن يكون هذا الشيء الذي في جوفه لصاحب اليد السابقة وهو البائع وجب التعريف، فإن لم يعرفه ملكه وعليه خمسه. هذه المسألة معقودة لبيان حكم ما يجده الإنسان في جوف الحيوان الذي هو ليس مدفونا كالكنز في الأرض، لكي مثلا يصدق عليه حكم الكنز، يصدق عليه عنوان الكنز، وهذا يعتبرونه من ملحقات الكنز لا نفس الكنز، كالجوهرة في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما. والبحث عن هذه المسألة أولا في حكم تملك الواجد لهذا المال في جوف الحيوان، هل يجوز له أن يتملكه مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو هناك تفصيل. وثانيا البحث في أنه هل يجب التخميس إذا جاز تملكه، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. فالبحث في فرعين بحسب الحقيقة في هذه المسألة. أما البحث الأول وهو حكم تملك الواجد لما في جوف السمكة والدابة والحيوان، فالبحث عن ما هو مقتضى القاعدة ينبغي أن يطرح، وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة الواردة في خصوص المسألة، فإن هناك بعض الروايات التي وردت في خصوص المال الذي يكون في جوف الحيوان. فالبحث في مقامين لا محالة في الفرع الأول. أما المقام الأول وهو ما هو مقتضى القاعدة، فقد ظهر حاله ونكاته مما تقدم في الأبحاث السابقة إجمالا، فإنه لا بد من التفصيل في جواز التملك لما في جوف الحيوان وعدم جواز تملكه، فإن هنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يحتمل هذا الإنسان، أن يحتمل الذي اشترى مثلا الحيوان أو صاد الحيوان ووجد في جوفه شيئان مالان جوهرتان، أن يحتمل أن يكون هذا المال مباحا، يعني لا مالك له أصلا، هذه حالته. الحالة الثانية أن يعلم أن له مالك، ليس من المباحات الأولية كما لو كان عليه آثار الاستعمال فله مالك، لكن لا يعلم أن مالكه هل هو محترم أو غير محترم. وثالثة، حالة الثالثة، يعلم أن له مالك وأنه محترم هذا المالك، إما للوثوق بأنه الموجودين في هذه المنطقة كلهم مسلمين، كلهم مسلمون، أو قامت حجة على ذلك، إمارة غلبة أو خصوصية معتبرة شرعا تدل على أن المالك الذي له هذا المال محترم محكوم بالحرمة. فهذه حالات ثلاثة. أما الحالة الأولى إذا كان يحتمل عدم، يحتمل الإباحة الأولية كما لو كانت، لو كان المال نحو مال يمكن أن يكون في الصحراء أو في البحار وقد وجده في جوف حيوان قد اصطاده مثلا، أو طير اصطاده، غزال اصطاده، سمكة في البحر أو النهر، في مثل هذه الحالة التي يحتمل عدم المالك أصلا لهذا المال، لا ينبغي الإشكال في أنه يمكنه أن يتملكه ولو بإجراء استصحاب عدم وجود مالك لهذا المال، حيث يشك في أنه هل هذا المال له مالك أصلا أو ليس له مالك، إذن فيستصحب عدم وجود مالك شخصي له فيتملكه لا محال، يبقى على إباحته الأولية بالاستصحاب، فيجوز تملكه بالحيازة والأخذ، وهذا حينئذ يتم حتى عند القائلين بحرمة التصرف في مال الغير عقلا أو عقلائيا بإصالة الاحتياط، حتى أولئك الذين كانوا يقولون بإصالة الاحتياط هنا بعد لا يقولون بإصالة الاحتياط، لأن موضوع إصالة الاحتياط عندهم كما تقدم المال الذي يحرز أنه ملك للغير، غاية الأمر يشك في أن هذا الغير محترم المال أو ليس محترم المال، أما إذا كان الشك في أصل الملكية للغير لا قاعدة عقلية أو عقلائية لحرمة التصرف والتملك لهذا المال. إذن ففي الحالة الأولى لا ينبغي الإشكال في جواز التملك عند أحد، فيملكه هذا الإنسان ويكون له كما هو الغالب، لعله فيما يوجد في جوف السمكة إذا أخذت من البحر لا إذا أخذت من حوض شخصي للبائع، أو الحيوان عندما يؤخذ من البر، أو الطير مثلا عندما يصطاد ونحو ذلك، يعني في هذه الموارد احتمال كون هذا المال ليس مملوكا أصلا لأحد، هذا الاحتمال يكون موجودا على الحالة الثانية ما إذا كان يعلم وجود مالك لهذا المال، لكنه يحتمل أن يكون هذا المالك غير محترم، ولا يوجد لا علم باحترامه كونه مسلما مثلا، ولا إمارة على أنه على أن هذا المالك محترم المال. هنا من يقول بتلك القاعدة الاحتياطية هنا لابد أن يحتاط، لكن حيث أننا لم نقبل تلك القاعدة الاحتياطية هنا أيضا يجري المكلف استصحاب عدم كون هذا المالك محترما ومسلما، وبذلك ينقح موضوع جواز التملك وجواز التصرف في هذا المال، فيملكه بالحيازة والأخذ، إلا إذا كان هناك يد على الحيوان الذي وجد في جوفه هذا المال، كما إذا كان قد اشتراه من شخص واحتمل أن يكون هذا المال راجعا إليه، إذا اشتراه من شخص وكان لا بنحو بحيث احتمل أن هذا المال يكون له، لا ما إذا اشتراه من صياد جالس على البحر صاد السمكة وأعطاه مثلا من البحر أو من هناك، وإن كان قد اشتراه لكن يعلم أن هذا الشيء الذي في جوفه لا ربط له بهذا الصياد، إلا إذا كانت هناك يد سابقة على المال أو يد فعلية على المال، واحتمل كما قيد الماتين احتمل كون هذا المال في جوف الحيوان يرجع إلى هذا الإنسان صاحب اليد، فإنه في مثل ذلك يجب على الواجد أن يعرف هذا المال على ذاك الإنسان، فإن عرفه وأعطى علامات المال أعطي له، وإن لم يعرفه أيضا يمتلكه، وهذا شيء قد بيناه أيضا في الأبحاث السابقة وأثبتناه بدليله فيما سبق. إذن ففي الحالة الثانية أيضا يكون الواجد له التملك غاية الأمر مع وجود يد سابقة، كما إذا كان قد
كما إذا كان قد اشتراه أو يد فعلية كما لو أخذ مال الغير غصبا أو إباحة منه فذبح الدابة أو ذبح أخذ السمك من أجاز له التصرف أو غصب ووجد فيه هذا المال. إذا كانت يد سابقة فحينئذ يستحق صاحب اليد لأنها يد تبعية لا يد حقيقية يستحق التعريف فقط كما تقدم في الأبحاث السابقة. وأما الحالة الثالثة وهي ما إذا كان يعلم فيها بأن هذا المال لمالك له مالك وأن مالكه محترم إما لأنه لا يوجد في هذه المنطقة غير محترم المال إذن فإذا كان له مالك أحد الموجودين في هذه البلدة فكلهم محترم المال أو قامت إمارة مثلا حجة على ذلك على احترام هذا المالك فحينئذ هذه الحالة الثالثة حكمها أن هذا المال سوف يكون من مجهول المالك فيجب عليه أن يعرفه سواء كان هناك يد سابقة أو لم تكن يد سابقة يجب عليه أن يعرفه مع ترقب حصول مالكه فيكون لقطة أو يتصدق به إذا لم يكن يترقب حصول المالك ولم يكن هناك علامة أو يعطى الحاكم الشرعي كما هو المقرر في أحكام اللقطة ومجهول المالك فلا يجوز في الحالة الثالثة أن يتملك هذا المال تملكا مجانيا حكمه حكم اللقطة ومجهول المالك. وهكذا يتضح أن مقتضى القاعدة هو التفصيل بين المال مالكا وأن مالكه محترم فلا يجوز تملكه مجانا بل حكمه حكم اللقطة أو مجهول المالك. وبين الحالتين الأولى والثانية فيجوز التملك غاية الأمر في الحالة الثانية مع وجود يد سابقة يجب التعريف فإن عرف وأعطى علامات المال بنحو وثق بأن المال له لابد من إعطائه إليه وإلا أيضا يملكه. هذا هو ما تقتضيه القاعدة من التفصيل في المال الذي يجده الإنسان في جوف الدابة على ضوء النكات المتقدمة. وقد يفصل بتفصيل آخر ويجعل هذا التفصيل هو مقتضى القاعدة. وحاصل التفصيل الآخر أن يقال بأنه لا بد من التفصيل في موارد سبق يد الغير وفي غيره. لو كان هناك سبق ليد الغير على المال لا بد من إعطاء حينئذ هذا المال لصاحب اليد على الدابة وعلى الحيوان إما لحجية يده أو حتى إذا كان هذا المال احتمل كونه مباحا أوليا فإن أخذ المالك الأول لهذا الحيوان وحيازته له تكون حيازة بالتبع لما في جوفه من المال فقد ملكه بحسب الحقيقة. وهو عندما باعه على هذا الإنسان باع الحيوان لم يبع الدرة الموجودة مثلا في جوف الحيوان أو الجوهرة أو الدنانير الموجودة في جوف الدابة. إذن فلا بد مع فرض سبق اليد من إعطائه لصاحب اليد ولو فرض أن المال احتمل كونه مباحا أوليا بالأصل لأن صاحب اليد قد حازه بحسب الحقيقة بحيازته للحيوان فيكون له بخلاف ما إذا لم يكن هناك يد كما لو أخذ الحيوان من هو أخذه من البحر أو هو أخذه من الصحراء لم تكن هناك يد سابقة هنا لا يجب إعطاؤه يجوز تملكه لأنه لا يعلم مثلا وجود مالك له فيتملكه ولو باستصحاب عدم وجود المال. هذا التفصيل في غير محله فإنه يرد عليه أولا لا تكون إمارة على الملك أصلا لا مستقلا ولا بضم الدعوى وإنما اليد التبعية غاية ما يستفاد من الروايات أن صاحبها له حق واستحقاق للتعريف بحيث لا ينبغي أن يغض النظر عنه لا أكثر من هذا المقدار. التملك لا يكون مستفادا من شيء من أدلة حجية اليد إلا في اليد المستولية المباشرة لليد التبعية فصاحب اليد التبعية له استحقاق التعريف فقط وذلك هم مخصوص بما إذا كان يحتمل رجوع المال إليه لا ما إذا كان يعلم أن هذا المال لا يرتبط به. وثانيا ما ذكر في هذا التفصيل من أنه حتى إذا كان المال بالأصل مباحا لا بد من إعطائه إلى ذي اليد. هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أن صاحب اليد حاز الحيوان ولم يحز ما في جوف الحيوان من المباح الأولي، فإن الحيازة لا يراد بها الجانب المادي للحيازة، أي الاستيلاء المادي على الشيء، لكي يقال بأن من استولى على الحيوان على السمكة إذن استولى على كل ما في جوفها أيضا من الأمور. الحيازة أمر، الحيازة التي هي مملكة وسبب للملك، أمر مأخوذ فيه القصد، مأخوذ فيه الالتفات والقصد، فهو أمر إنشائي بحسب الحقيقة، أي أن يأخذ ويستولي على الشيء قاصدا من هذا الاستيلاء تملك ذاك المستوى. وإدخاله قاصدا إدخاله في حوزته وملكه واختصاصه، قصد التملك والإدخال في اختصاصه وحوزته هذا مأخوذ في المملكية، مجرد الاستيلاء المادي ليس حيازة. ولهذا النائم لو وضع يده على مال مباح لا يملكه وإن كان تحت استيلائه وتحت قبضته، لأنه نائم يحتاج إلى قصد والتفات، يحتاج إلى التفات وقصد التملك وقصد الاختصاص. ومن الواضح أن الذي لا يعلم بأن في جوف هذا الحيوان يوجد صرة أو توجد جوهرة أو لؤلؤة كيف يكون قاصدا لتملك هذا الشيء الموجود في جوفه؟ فلا توجد هنالك حيازة بحسب الحق. نعم، لو فرض أن هذا الشيء الذي كان في الجوف كان من الأمور الغالبية، غالبا هذا الحيوان في جوفه شيء من هذا القبيل، بحيث يوجد ارتكاز عرفي على الحيازة حسب الحقيقة، كما يحوز الحيوان للالتفات إلى غلبة وجود شيء في جوفه، وجود جوهرة في جوفه، كما في الأصداف مثلا، الصدف فيه أشياء معينة، من يأخذ الصدف يكون فيه اللؤلؤة في جوفه اللؤلؤة، حينئذ من أخذ صدفا حتى قبل أن يفتح هذا الصدف ويستخرج اللؤلؤة منها بحسب الحقيقة، لا يجوز الآخر يأتي لو جاء وغصب منه الصدف وأخرج اللؤلؤة، اللؤلؤة تكون للأول ولا تكون للثاني، لأن هناك يوجد قصد إجمالي بحيازة ما في جوف هذا الحيوان من الأحجار الكريمة من الخصوصيات، يوجد قصد إجمالي على الإجمال، وإن كان ليس دائما في جوف كل صدف لؤلؤة، لكن إجمالا لأنه يوجد هناك مثل هذا الارتكاز ومثل هذه العادة، يوجد قصد إجمالي للحيازة لما في الجوف أيضا. إذا كان الأمر من هذا القبيل نعم يوجد حيازة، إذ يكفي في الحيازة في مملكية الحيازة القصد الإجمالي ولا يشترط قصد التفسير. وكذلك فيما إذا فرض أن الشيء الذي كان في الجوف كان من شؤون الحيوان وتابعا له ونماء له كالمولود في بطن الحيوان، المولود الذي هو في بطن الحيوان أيضا هنا ولو لم يعلم مالك الحيوان بأن حيوانه له ولد في بطنه، مع ذلك يكون الحيوان مملوكا له بحسب الحقيقة، من باب التبعية هنا، من باب أن المولود نماء أو جزء، أو البيضة في الدجاجة مثلا، البيضة نماء للدجاجة أو جزء للدجاجة، فيكون لا محالة تابعا في الملك ولو لم يعلم به هذا الإنسان المالك، البيضة في الطير مثلا ولو لم يعلم به الذي حاز الطير واصطاد الطير. وكلا الأمرين في المقام مفقودون، في محل الكلام الصرة في جوف الدابة في جوف الجزور أو البقرة لا هو أمر غالبي ولا أيضا هو من نماءات البقرة ومن توابع البقرة بحسب الحقيقة، فلا يكون هنالك تملك لما في الجوف. هذا ثانيا. وثالثا، لو فرض لو فرضت التبعية في بعض الموارد أو فرض القصد الارتكازي أيضا لا يجب إرجاع هذا المال إلى البائع، لأنه في موارد التبعية أو القصد الارتكازي كما يكون حين الحيازة تملك لما في الجوف، حين البيع أيضا يكون تمليك لما في الجوف بنفس النكتة الارتكازية. من يمتلك شيئا ويكون عادة في جوف هذا الإنسان هذا الحيوان المملوك يوجد ملك ثروة أخرى تكون أيضا بالإجمال مقصودة في التملك، حينما يبيع هذا الحيوان قبل أن يكشفها إذا لم يشترط أنه ما في جوفه يكون له لو خرج كذا وكذا، يكون معنى وظاهر هذا التمليك أنه يملك بنفس القصد الارتكازي، يعني نفس الشيء الذي كان ملكه تفصيلا وإجمالا يملكه أيضا للبائع تفصيلا وإجمالا، إلا ما يستثنيه بالخصوص في ضمن عقد يشترط عدمه في ضمن عقد البيع. وكذلك موضوع التبعية، عندما يبيع الحيوان فكما يكون نماؤه تابعا له في ملك البائع يكون تابعا أيضا في ملك المشتري للمتبوع للأصل الذي يملكه بحسب الحقيقة، إلا أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أنه نماؤه يكون له فقط، يبيعه الأم ولا يبيعه ما يكون في بطن الأم من المولود من الحيوان. إذن فبحسب الحقيقة حتى لو فرضنا التبع القصد الارتكازي في طرف التملك، هذا القصد الارتكازي في طرف البيع أيضا يكون تاما وصحيحا، فلا وجه على كل حال في لزوم إرجاع ما في الجوف إلى البائع إذا لم يكن هناك شرط من هذا القبيل ضمن عقد البيع. هذا الارتكاز إذا كان موجودا هناك معناه أنه من يأخذ حيوان الذي يحتمل عادة أن يكون في جوفه شيء مال آخر من غير سنخه، هذا عادة يأخذه بما في جوفه، فعندما يبيعه أيضا يبيعه بهذه الخصوصية بنفس الارتكاز بنفس القصد الارتكازي. لا معنى لفرض أن هذا القصد الارتكازي في طرف الحيازة والتأستيلاء موجود لكن في طرف البيع غير موجود، إذا موجود في المقامين يكون موجودا عرفا، وإذا غير موجود ففي المقامين لا يكون موجودا عرفا. فرض وجوده في المقام الأول دون المقام الثاني خلف كون النظر العرفي يهتم بوجود ذلك العنوان ولو إجمالا. الأمر الآخر المال الآخر الموجود غالبا أو عادة في جوف مثل هذا الحيوان كما في بيع الأصداف مثلا. إذن فهذا التفصيل في غير محله، وإنما الصحيح ما أشرنا إليه من أن هذا المال إذا احتمل إذا هذا المال احتمل عدم المالك له أصلا فلا يجب حتى التعريف يتملكه، وإذا احتمل إذا علم بوجود المالك احتمل كونه غير محترم أيضا يمكن تملكه، إلا إذا كان هناك يد سابقة يحتمل رجوع المال إلى ذي اليد بحسب الحقيقة، فلا بد من إرجاعه من تعريف ذي اليد، فإذا عرفه فهو له وإلا فأيضا يمتلكه. وأما إذا كان عالما بأن المال لمالك محترم هناك حينئذ لا يجوز التملك بأي وجه، بل لا بد من إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك على المال، هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما الروايات المقام الثاني الروايات الخاصة الواردة في المسألة، ففي هذه المسألة وردت صحيحة عبد الله بن جعفر التي تقدمت في الدابة والجزور، يشتري جزورا أو بقرة فيجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، قال الإمام هناك في هذه الرواية على ما تقدم أنه يعرفها البائع، فإن لم يعرفه حينئذ رزق فهو له أو فهو لك رزقك الله إياه، تعبير من هذا القبيل. وتوجد روايات عديدة واردة في السمكة التي يشتريها مشتر فيجد في جوفها لؤلؤة. إلا أن الروايات الواردة في السمكة على كثر تعددها كلها أو جلها ليست نقية السند، لعل أفضلها سندان رواية أبي حمزة الموجودة في صفحة 359 من المجلد 17، رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا له، محارفا يجعل القطن غزلا كأنه، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها 20,000 درهم، فجاء سائل إلى آخر الرواية. ورواية أخرى أيضا من نفس المضمون، وتوجد رواية عن هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ينقل قصة بني إسرائيل. توجد رواية أخرى عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام في حديث أن رجلا شكى إليه الدين والعيال فبكى وقال أي مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها، إلى أن قال علي بن الحسين قد أذن الله في كذا في فرجك، أفرج عنك الله سبحانه وتعالى وفرج عليك يا جارية احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال علي بن الحسين للرجل خذهما فليس عندنا غيرهما فإن الله يكشف بهما عنك ويريك خيرا واسعا منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بأحد القرصتين وبالأخرى ملحا، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فقرع باب، إلى آخر رواية أيضا جاءه مسكين لا رجع عليه البايع فقرع بابه فإذا صاحب فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيبناه لك وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين عليه السلام وقال إنه يقول لك إن الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله. روايات أخرى بهذا المضمون، بعضها تنقل قصة بني إسرائيل ذاك الرجل من بني إسرائيل، وبعضها تنقل هذه القصة عن الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات من حيث السند ضعف، فإنها بحسب الحقيقة واردة في إما قصة بني إسرائيل ناظرة إلى شريعة موسى، أو ناظر إلى مورد يوجد فيه تطيب من قبل المالك، لأن يقول طيبنا لك كل ما أخذته منا، وليست ناظرة على كل حال إلى هذه الناحية. هذه القصص ليست ناظرة إلى ناحية جواز التملك مطلقة أو في حالة خاصة لكي يمكن أن يستفاد منها أنه يجوز تملك الإنسان لما يكون في جوف الحيوان، خصوصا وأن موردها اللؤلؤ في بطن السمكة التي يعلم عادة أو على الأقل يظن بأنها لؤلؤة من البحر وليست ملكا لأحد. إذن فهذه الروايات الواردة في السمكة رغم تعددها لا يمكن أن يستفاد منها حكم في هذه المسألة. المهم الرواية الصحيحة عبد الله بن جعفر الحميري التي تقدمت، هذه الصحيحة الواردة في الدابة في الجزور أو البقرين، هذه حينئذ يقال بأن هذه الصحيحة من حيث وجوب التعريف على البائع مطابقة مع ما نحن ذكرناه في المقام الأول من مقتضى القاعدة، لأنها تأمر بأن نعرفه على البائع. ولكن قد يقال وقد يتصور أنها تتضمن بعد فرض عدم معرفة البائع تتضمن حكما على خلاف ما جعلناه هو مقتضى القاعدة في المقام الأول، حيث حكمت الرواية الصحيحة بأنه تكون السرة لك فهي لك رزقك الله إياها وإياها، فتدل هذه الصحيحة على أن هذا المال حتى لو علم بوجود مالك محترم له كما لعله مورد الرواية. وجود مالك محترم لأن الحيوان والجزور خب لا تبقى هذه الصرة في بطنه منذ سنين منذ الأزل، وإنما لابد ابتلعها من أرض المسلمين سوق المسلمين دراهم دنانير، صرة فيها دراهم ودنانير، فعادة يكون هناك علم أو اطمئنان ووثوق بأن هذا المال لمالك لأحد المسلمين، وقد حكم الإمام بأنها لك رزقك الله إياه، فتكون على خلاف القاعدة التي بيناها في المقام السابق. تدل هذه الرواية على جواز تملك الإنسان لما يجده. من هنا دعي أن هذه الرواية تدل على حكم على خلاف القاعدة في باب المجهول المالك وفي باب اللقطة، فإن اللقطة المال الذي يعرف أن له مالكا محترما، إذا كان لقطة يترقب حصول مالكه أو صدق يصدق عليه عنوان الضياع يجب التعريف به، وإلا فيجب التصدق به لكونه مجهول المالك أو دفعه إلى الحاكم الشرعي، بينما هذه الرواية تقول يعرفه فقط على البائع، وإن لا إن لم يعرفه فهو رزق له رزقه الله إياه، حكم على خلاف القاعدة. يأتي البحث عن هذه الرواية إن شاء الله في الليلة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 18 في المال الذي يوجد في جوف حيوان. قلنا أن البحث عن ذلك يقع أولا حول أن هذا المال هل يمكن للواجد له أن يتملكه أو لا، وثانيا في وجوب تخميسه. والبحث الأول قلنا أنه يقع في مقامين: المقام الأول فيما تقتضيه القاعدة، قواعد العامة الأولية، وقد اتضح أن مقتضى القاعدة هو التفصيل بين مورد يعلم بأن هذا المال لمالك محترم فلا بد من تطبيق حكم مجهول المالك واللقطة عليه، وبين مورد يحتمل أن يكون هذا المال مباحا أو لغير مالك محترم لمالك كافر، وحينئذ يجوز تملك هذا المال من قبل الواجد باستصحاب عدم وجود المالك أو باستصحاب عدم كون المالك محترما. نعم، لو كان هناك يد سابقة تبعية على الحيوان نفسه حينئذ هنا يتحقق ما تقدم استفادته من وجود حق لصاحب اليد التبعية في التعريف عليه فقط، فإن عرفه يعطى له وإلا فلا يكون له أيضا حق على ما تقدم. ثم قلنا المقام الثاني فيما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة، وقلنا أن المهم من روايات الباب صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري، فإنه قد ورد في هذه الصحيحة أن إنسانا اشترى جزورا أو بقرة فوجد في بطنها وجد في بعد الذبح للأضحية اشتراها وجد فيها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة إنه عرفها على البايع فإن لم يعرفه فهو لك رزقك الله إياه. في هذه الرواية يوجد حكمان: حكم وجوب التعريف على البايع الذي هو ذو اليد على المال، وحكم أنه بعد عدم معرفة البايع يقول هو لك للواجد رزقك الله إياه. أما بالنسبة للحكم الأول فالرواية مطابقة مع القاعدة التي بيناها، وهو أنه إذا كانت هنالك يد محترمة ولو تبعية على المال يستحق صاحب اليد التعريف. وما قد يثار هنا من أن الرواية في هذه النقطة أيضا على خلاف القاعدة، لأن الرواية تأمر بالتعريف على البايع فقط لا أكثر، مع أنه مقتضى القاعدة التعريف على كل ذي يد سابقة، كل من يكون له يد، البايع أو البايع للبايع أو البايع للبايع للبايع، لا بد من التعريف عليهم جميعا. هذا الإشكال تقدم جوابه في الأبحاث السابقة، وهناك جوابان عليه. الجواب الأول أن يحمل البايع على الجنس، جنس البايع، سواء كان هذا البايع أو البايع الأسبق، إلا أن هذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله عرفه البايع أي البايع الذي اشتريته منه، لا جنس البايع، كما أفاده بعض الأعلام أن هذا تأويل وليس ظاهرا. والآخر، الجواب الآخر الذي تقدم فيما سبق، من أنه في مثل مورد الرواية لا يحتمل، لا يعلم على الأقل، بل لا يحتمل عادة أن يكون هذا المال، هذه الصرة في جوف الحيوان عند البايع الأسبق، باعتبار أن الصرة لا تبقى في جوف الحيوان كثيرا، يوم أو يومين وتخرج حينئذ. فإذا لم يكن لهذا البايع المباشر فلا يحرز، على الأقل لا يحرز سبق يد البايع الأسبق على الصرة ولو بالتبع، ويكفي عدم إحراز ذلك في عدم وجوب التعريف عليه، فإن التعريف حق التعريف على صاحب اليد التبعية إنما هو فيما إذا كان محرزا يده التبعية على المال، لما إذا كان مشكوكا فضلا عما إذا كان يطمئن عادة أنه لم يكن يده يد، لم يكن حينما كان الحيوان تحت يده السرة في جوفه. إذن فمن ناحية الحكم الأول الرواية مطابقة مع القاعدة، ليس فيها شيء زائد على مقتضى القاعدة. المهم الحكم الثاني في القاعدة في الرواية الصحيحة، حيث أن الإمام حكم هنا بأنه إذا لم يعرفه البايع فهو لك رزقك الله إياه، مع أن في مورد الرواية عادة يعلم أو يطمئن بأن هذا المال لمسلم وليس لغير مسلم، صرة فيها دنانير أو دراهم، دراهم ودنانير، وفي الصرة وفي الأضحية عادة، هذه من هذا المورد من الموارد التي يعلم بوجود مالك محترم، ليست الصرة من المباحات الأولية حتى يحتمل أن يكون هذا مثلا مباحا أوليا، هذا الاحتمال غير وارد في مورد الرواية، فيطمئن على الأقل بأن هذا المال لأحد الناس الذين هم مسلمون عادة في أسواق بلاد المسلمين، خصوصا إذا كان النظر إلى أضحية يوم النحر في ميناء وفي مكة الذي هناك بعد يقطع بأن هذا المال لمسلم وليس لكافر، لا كافر في ميناء. إذن ففي مورد الرواية يوجد اطمئنان على الأقل أو علم بأن هذا المال لمسلم محترم، ومع ذلك الإمام قال فهو لك، يعني لم يحكم في مورد الرواية، لم يحكم الإمام على بوجوب إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك على هذا المال، رغم العلم بأنه لمالك محترم. فيكون الحكم الثاني والمقطع الثاني في الصحيحة مخالفا مع مقتضى القاعدة. ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى أن هذه الرواية تخصص مطلقات مجهول المالك ومطلقات مطلقات اللقطة، تخصص ما هو مقتضى القاعدة وأدلة مقتضى القاعدة من مطلقات روايات مجهول المالك وروايات اللقطة، لأنها واردة في مورد خاص بالخصوص، خصوص ما يوجد في جوف الحيوان الذي اشتريه في حينئذ هنا في جوف الدابة، هذا يخصص تلك المطلقات. فكل مال يعلم بوجود مالك محترم له يجب عليه تطبيق حكم مجهول المالك أو اللقطة، إلا ما يؤخذ في جوف حيوان في جوف دابة، هنا يجوز أو يمكن للإنسان أن يتملك هذا المال بحكم هذه الرواية، فهو لك رزقك الله إياه. ثم حاول أن يبين وجها ونكتة للفرق، فإنه كان يقال حين أي فرق بين هذا المورد وسائر الموارد، لا يحتمل الفرق بين كونه في جوف حيوان أو لم يكن في جوف حيوان، فالعرف يلغي الخصوصية مثلا أو فقهيا لا يحتمل الفرق، حاول أن يبرز فرقا، بل حاول أن يجعل هذا الحكم على مقتضى القاعدة، وذلك ببيان أنه يوجد فرق بين مورد الرواية وبين سائر موارد مجهول المالك أو اللقطة. في سائر موارد مجهول المالك أو اللقطة مال يضيع عن صاحبه، يقع يسقط مثلا عن صاحبه، هناك علاقة الملكية باقية بين المالك وبين المال، غاية الأمر غفل صاحبه أو جهل صاحبه بسقوط هذا المال منه، فالعلاقة باقية، فمن يأخذ هذا المال اللقطة أو مجهول المالك لا يمكنه أن يتملك هذا المال، لا بد أن يحفظه لصاحبه إما بالتعريف سنة أو بالتصدق أو بتسليمه للحاكم الشرعي أو بأخذه على وجه الضمان، لأن علاقة الملكية باقية، بمجرد سقوط المال من يد المالك علاقة الملكية لا تنتهي، إذ لا يشترط في بقاء الملكية أن يكون المال إلى جانب المالك، ولهذا في موارد الغصب أيضا الملكية باقية للمالك. وأما هنا في مورد الرواية، مورد الرواية هو المال الذي بلعه الحيوان، ابتلاع الحيوان هذا بحكم إتلاف المال عرفا، فكأن المال بالابتلاع من قبل الحيوان تلفه. الابتلاء نحو إتلاف عرفي، دقة المال موجود لكن عرفا عندما يأكل الحيوان هذا المال فكأنه أتلفه، هذا نحو إتلاف عرفي للمال. فإذا كان هناك إتلاف، الإتلاف أحد الأمور الذي يوجب ارتفاع علاقة الملكية، لأنه يوجب ارتفاع موضوع الملكية، فإن موضوع الملكية هو المال، فإذا ارتفع الموضوع ولو بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي العقلي، نظير المال الذي لو أسقطنا مال شخص في البحر، أخذت أفرض دينارا من شخص ورميته في البحر، هذا إتلاف، ولهذا تضمن قيمته له لا محالة، لابد أن تدفع مثله إليه، باعتبار أن الإلقاء في البحر بحكم الإتلاف عرفا بالدقة ليس تالفا، لأنه موجود لكنه في قعر البحر، لكن هذا الوجود ليس وجودا عرفيا للمال، هذا إتلاف للمال عرفا، فيكون يكون المال متلفا على مالكه، فإذا صدق الإتلاف يعني صدق انعدام المال عرفا، إذن فيكون لا محالة، هناك في ذاك المورد الإتلاف العمدي يوجد ضمان لا محالة، وتنقطع صلة المالك بالمال الأصلي لعدم انحفاظه، انحفاظ موضوعه عرفا وانعدامه عرفا وإن كان موجودا دقة. كذلك المقام، ففي المقام الحيوان عندما يأكل هذه الصرة فيكون هناك إتلافا عرفيا، وهذا الإتلاف العرفي يؤدي إلى انقطاع صلة المالك بماله، فإذا انقطعت صلته حينئذ بعد ذلك يكون تملكه من قبل الإنسان الذي يجد هذا المال بعد ذلك تملكا لمال ليس مملوكا لمالكه، ومن هنا رزقه الله إياه، وهذا فرق هذا فارق بين مورد الرواية وبين سائر موارد اللقطة، أو يجعل هذه الرواية دليلا بحسب الحقيقة على حكم لعله يمكن إثباته بمقتضى القاعدة أيضا، أو على الأقل يكفي للتفرقة بين مورد الرواية وبين سائر الموارد، حيث تأتي حيثية الإتلاف أو شبهة الإتلاف هنا بحسب النظر العرفي. إلا أن الصحيح أن هذا الكلام غير تام، وهذه الرواية في مفاده وحكمه الثاني أيضا ليست مخالفة مع مقتضى القاعدة، وهذا الكلام الذي بينه أيضا غير تام. وحاصل ما ينبغي أن يذكر في المقام مجموع أمرين ونكتتين. النكتة الأولى أن ما ذكر من أن ابتلاع الحيوان لهذه الصرة يكون إتلافا له عرفان، هذا ممنوع، بل الابتلاء ليس إتلافا عرفان، لأن الابتلاء ابتلاء للدرهم والدينار. لو كان المال المبتلع مما يتلف بنفس الابتلاء كالمأكولات مثلا، نعم ابتلاعها إتلاف لها. من أكل، لو أن الحيوان أكل خبز المالك أتلفه عليه. أما ابتلاع الدرهم والدينار أو الجوهرة، الأمر الذي لا يعيب بالابتلاء، غاية الأمر يحتاج إلى مدة إلى أن يخرج، يوم أو يومين إلى أن يخرج الدرهم أو الدينار أو الجوهرة، هذا ليس إتلافا له، لا دقة وهو واضح ولا عرفا. وقياسه بمثل إلقاء في البحر قياس مع الفارق كما هو واضح. ويدلنا على ذلك نفس الصحيحة، فإن الصحيحة بنفسها تقول أنه عرفه البايع، فإنه لو كان المال تالفا على مالكه وصلة المالك منقطعة، فلماذا يجب تعريفه على البايع؟ لماذا يجب تعريفه على البايع إذا كان، افرضوا هذا المال كان للبايع، أي فرق بين البايع وبين سائر الناس؟ أن إذا كانت صلة الملكية وعلاقة الملكية، صلة المالك بالمال هنا منقطعة عرفا باعتبار صدق التلف عرفا، وأن هذا مال كأنه جديد، موضوع جديد لا مالك له، لا فرق بين البائع أن يكون مالكه البائع، مالكه البائع، أو أن يكون مالكه غير البائع. والرواية تصرح أولا بوجوب التعريف على البائع، الذي يعني أنه لو أعطى علامات المال وعرفه يجب إعطاؤه إليه، ملكه لا يحق له أن يتصرف فيه. وهذا بنفسه دليل على أن الرواية لا تقول رزق رزقك الله من أجل انقطاع علاقة المالك بالمال، وإلا لما كان يجب، ولما كانت تأمر الرواية بالتعريف على البائع أيضا. فهذه النكتة التي ذكرت على خلاف نفس الرواية وعلى خلاف المضمون الوارد في نفس الرواية بلحاظ حكمه الأول بوجوب التعريف على المالك، كما أنها في نفسه هذه النكتة غير تامة كما قلنا، فإن العرف لا يرى هذا المقدار إتلافا للدرهم أو الدينار أو الجوهرة. هذا أولا. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يذكر ما يرجع إلى أصل المطلب، أن هذه الرواية قال بعض الأعلام بأنه أنها مخصصة لمقتضى القاعدة ولمطلقات روايات مجهول المالك أو اللقطين، وكأنه طبق ذلك هنا من باب ملاحظة النسبة بين مورد الرواية وبين مطلقات اللقطة ومجهول المالك، تلك مطلقة في مطلق اللقطة، هذا في خصوص الصرة التي في جوف حيوان دابة مشترات من شخصين. فيقال أن مقتضى الصناعة حينئذ في دليلين مختلفين، أحدهما أخص موضوعا من الثاني هو التخصيص، تلك الروايات تقول يتصدق به أو يقول مثلا يعرفه سنتان ثم يتصدق به أو يعطيه إلى الحاكم الشرعي مثلا، هذه الرواية تقول رزق لك رزقك الله إياه، فتكون مخصصة موضوعا أخص حكما مختلف مباين منافي مع تلك المطلقات، فتخصص تلك المطلقات. إلا أن هذا النحو من الجمع العرفي في المقام غير صحيح، غير عرفي، بل العرف هنا عندما ينظر إلى هذه الرواية ويلاحظها بالنسبة إلى روايات اللقطة ومجهول المالك يجمع بينهما بجمع آخر، وهو بالتصرف في محمول هذه الرواية لا في موضوع تلك الروايات والمطلقات. وذلك باعتبار أن هذا التعبير الذي وارد في هذه الرواية وهو رزقك فهو لك رزقك الله إياه، وإن كان ظاهره الأولي لو كان مجردا هو الملكية والاستحقاق الابتدائي، لكن بقرينة ما ذكرته الرواية والصحيحة أولا أنه عرفها البايع، عرفها البايع ثم رزق، فإن لم يعرفه فهي لم يعرفها فهي لك، يفهم أن المراد برزقك الله أو فهي لك لك في التمتع والانتفاع، لا لك بمعنى أنه من حقك وملكك وانقطع صلة المالك به. وذلك لمجموع نكتتين، النكتة الأولى ذكر التعريف أولا بحيث أعطاه له بعد التعريف وعدم معرفة البايع له، يعني عدم كونه يرجع للبايع الذي هذا التعريف بنفسه كما قلنا قرينة على أن صلة المالك للمال لم تنقطع عن المال، ولهذا لو احتمل أن المالك هو هذا البائع وجب تعريفه عليه ووجب إعطاؤه له إذا عرفه. وهذه قرينة على أن المراد بأنه هي لك مع حفظ صلة المالك بهذا المال، يعني التمتع به لك، وهذه قرينة داخلية في الرواية. والقرينة الثانية القرينة الخارجية المتمثلة في لسان روايات اللقطة ومجهول المالك، فإن من يراجع تلك الروايات يجد أن نفس التعبير وارد في أكثر روايات اللقطة، فإن في روايات اللقطة أيضا ورد وروايات مجهول المالك أن المال الذي لا تعرف صاحبه تعرفه، فإن عرفه شخص وإلا تمتعت به وعلى تمتعت به أو كان في سبيل مالك أو كان لك أن تتمتع به، لكن إذا جاء صاحبه وطالب به لا بد أن تدفعه له عينا إن كان موجودا أو قيمة وبدلا إن كانت تالفة تحت يدك يعني بتصرفك. فهذا اللسان بنفسه وارد في روايات اللقطة فيكون قرينة على تفسير قوله هي لك، هي لك هنا تلك الروايات تفسره لأنها تدل على أنه بعد التعريف له أن يتمتع بهذا المال، له أن يتمتع قرينة مفسرة على أن المراد من هي لك رزقك الله إياه هي لك نفس المعنى الموجود في تلك الروايات، نظير موارد ورود أمر في دليلين تأتي رواية أخرى روايات أخرى تفسر أن هذا الأمر يجوز تركه، الأمر ثابت لكنه يجوز تركه أنه استحبابي، حينئذ تكون قرينة على استحبابية الأمر، الأمر بنفسه ظاهر في الوجوب لكن لولا ورود قرينة على أن هذا الأمر مما يجوز تركه وإنما من أجل الرجحان والاستحباب. والروايات التي تدل ورد فيها هذا المضمون عديدة، منها معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من وجد شيئا فهو له فليتمتع به، هنا أكثر من بين نفس التعبير له لام الملكية الموجودة في هذه الرواية وردت في هذه الصحيحة في هذه المعتبرة، فهو له هذا نفس فهي لك، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المراد باللام ليس الملك الطلق المجاني لأنها جاءت بنفس التعبير له، هنا في صحيحة عبد الله بن سنان فهي لك، هنا أيضا فهي له فهو له فليتمتع بغاية الأم، هنا أكو قرينة متصلة أبرز القرينة هنا فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه، وهذا يكون قرينة على أن المراد فهي له في روايتنا في صحيحتنا أيضا هذا المعنى من اللام من الاختصاص، وهو الله أيضا يناسب هذا المعنى. وأيضا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية في صفحة 354 من المجلد 17 صحيحة الحلبي في أبواب اللقطة في حديث أيضا قال واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال يعرفها سنة فإن جاء لها طالب أعطاه وإلا فهي كسبيل ماله،
يجعله في أمواله ويتصرف به طبعا على وجه الضمان. ومنها موثقة محمد بن مسلم المتقدمة، فإن في تلك الموثقة هكذا كان يقول: من وجد ورقا في خربة عرفها، فإن لم يجد من يعرفها تمتع بها. كان التعبير هناك تمتع بها، الذي قلنا هذا التعبير بنفسه قرينة على أنه صلة المالك لم تنقطع، وهاتهم هذا المال يبقى بلا تمتعين وهكذا مجمدا. هذا أيضا مثلا خلاف الغراض، ومن هنا جوز للواجد أن يتمتع بهذا المال وأن يستفيد من هذا المال غاتلهم على وجه الضمان إذا جاء صاحبه وطلبه بعد ذلك. نعم، إذا لم يجي فحينئذ هذا يكون له. وفي بعض الروايات يوصي أيضا الورثة لعله يأتي بعد موته، فأيضا لو جاء وطالب أيضا يعطيه، يضمن له قيمته على الأقل أو العين إذا كانت موجودة. إذن فاللام في هذه الرواية لا ينبغي أن تحمل على معنى غير ما موجود في سائر الروايات اللقطة. أي فرق بين اللام في هذه الرواية في صحيحة عبد الله بن سنان، وبين اللام في صحيحة أبي معتبرة أبي بصير، أو بين اللام في سائر الروايات، أو ما يكون بحكم اللام في سائر الروايات من أنه يجعله في أمواله، في عرض ماله، في سبيل ماله يتمتع بها؟ هذه من الواضح حينئذ أنها تكون قرينة على أنه المراد من فهي له في هذه الرواية أيضا مجرد الانتفاع والتمتع لا أكثر من ذلك. وهذا هو الذي يفهمه العرف، وإلا فمجرد كون مورد صحيحة عبد الله بن سنان، كون الصرة في جوف حيوان أو ليس في جوف الحيوان، هذه الخصوصية من الخصوصيات التي لا يحتمل العرف أصلا دخالتها في الحكم. فأي فرق أن يكون المال الضائع في جوف حيوان أو في جوف جدار أو في على فراش أو في طريق أو في مكان بيت أو في مسجد؟ أي فرق لهذه أي دخل لهذه الخصوصيات أصلا بحسب الفهم العرفي وبحسب أيضا الفهم الفقهي للمسألة بأن يقال أن تلك الصحيحة تقيد تلك المطلقات؟ لأنه في خصوص الحيوان إذا كانت اللقطة في جوف الحيوان فهذه تختلف بعد عن سائر من حيث عن سائر أنواع اللقطة، يجوز للإنسان أن يتملكه بخلاف سائر الحيوان. أي خصوصية لجوف الحيوان أو جوف الجدار أو جوف محراب أو على الأرض أو فوق السطح أو تحت السرداب؟ أي خصوصية لهذه دخلا لهذه الخصوصيات عرفا في مثل هذا الحكم؟ ولهذا دعوة التخصيص أيضا في نفسها غير صحيحة. لو لا هذا الجمع الذي ذكرناه يقع تعارض بحسب الحقيقة بين هذه الرواية هذه الصحيحة وسائر روايات اللقطة ومجهول المالك، لأن هذه الخصوصية الواردة في موردها لا يحتمل دخلها في مسألة انحفاظ صلة المالك باللقطة أو عدم انحفاظ صلته. نعم، يوجد لهذه الخصوصية الواردة في مورد الرواية نكتة عرفية يفهمها العرف، لكن لا ترتبط بمسألة بهذه بالحكم الثاني، ترتبط بالحكم الأول. فمن حيث بقاء صلة المالك بالمال لا دخل لخصوصية جوف الحيوان أو غير جوف الحيوان في اللقطة فيما يكون للغير للمالك المحترم، ولا يفهم العرف ولا يحتمل العرف دخل خصوصية جوف الحيوان في هذه الناحية لكي تكون هذه الرواية من هذه الناحية مخصصة لمطلقات اللقطة. نعم، هذه الرواية مخالفة ومخصصة لمطلقات اللقطة في الحكم الأول لا في الحكم الثاني، وهو أي حكم؟ وجوب التعريف. فإنه يوجد فرق بين حالتين: حالة أن الإنسان هو يأخذ مالا ضائعا من مالكه، وبين أن يأتيه المال الضائع. لو أن الإنسان هو أخذ مالا ضائعا في الطريق أو في أي مكان آخر، هناك يكلف بأن يعرف المال سنة كاملة، بل في بعض الروايات أن يتصدق به بعد عدم وجدان المالك، لا يمكنه أن يتصرف به أيضا. في بعض الروايات ظاهرها وجوب التصدق وتعين التصدق لأنه هو أخذ المال. ولهذا توجد في رواية اللقطة أيضا إشارات كثيرة وعديدة بأنه لا ينبغي أن يمسها أن يأخذها. لماذا أخذها؟ ولو أن الناس إذا وجدوا شيئا في الطريق تركوه وما أخذوه، لجاء صاحبه وأخذه. هذا التعليل أيضا وارد في جملة من رواية اللقطة، لأن هناك الإنسان هو أخذ المال الضائع. بينما مورد هذه الرواية أن المال بنفسه يأتي في بيت هذا الإنسان، لأنه هو ليس له أي تحرك باتجاه المال، هو اشترى دابة بقرة جزورا ليذبحها فوجد في جوفها مالا. هنا المكلف هو لم يذهب إلى المال، وإنما المال الضائع جاء إلى بيته، فمن ناحيته لا يوجد أي تقصير بحسب الحقيقة أو أي طلب لهذا المال، المال وقع وسقط في حجره ومال ضائع لمالك محترم. حينئذ هنا لم يكلف، لا يكلف هذا الإنسان بأن يصبر على هذا المال سنتان في مقام التعريف، بل ولا أن يتصدق به رأسا قيل، يعرفه على البائع إذا احتمل أنه يرجع إليه، وإلا يتمتع به. هذه النكتة يفهمها العرف، العرف يفهم هنا هذا الفرق بين مورد الرواية وبين مورد سائر الروايات وتلك مطلقات اللقطة. فإنه هناك الإنسان هو ذهب على المال وهو أخذ المال لأنه تصدى لأخذه، وهو مال محترم يكلف شرعا بأنه يعرفه سنة، وإذا لم يجد المال لم يجد المالك بعد السنة أيضا ينبغي أن يتصدق به مثلا. هذه نكتة عرفية والعرف يفهمها، لأن هناك الإنسان ذهب على المال بينما هنا لم يتصد هذا الإنسان. الجمع العرفي بين المخالفة بحسب الحقيقة بين هذه الرواية هذه الصحيحة وسائر روايات اللقطة بلحاظ الحكم الأول، وهو عدم الإلزام المكلف هنا بالتعريف سنة وبالتصدق، لأنه هو لم يفعل شيئا أصلا، لم يذهب يأخذ مال أحد أو مال مجهول المالك أو لقطة في ضائعة في الشارع في الطريق، وإنما اللقطة جاءت في بيته واشترى جزورا اشترى حيوانا دابة جاء كان في جوفها هذا المال، فسقط المال جاء عنده. وفرق بين الحالتين، بين أن الإنسان هو يذهب على المال ومال الضائع للغير على مال الغير أو يأتيه مال الغير، لو هو ذهب على مال الغير يكلف على أنه يوصل هذا المال إلى الغير، إما من خلال التعريف سنة وإما من خلال التصدق به، كما هذا وارد أيضا في نفس روايات اللقطة أن الناس لو تركوا ولم يأخذوا ما وجدوه لجاء صاحبه وأخذه في أغلب الأحيان. إذن فالفارق بينها مورد هذه الرواية بحسب الحقيقة بحسب الفهم العرفي والفقهي أيضا وبين سائر روايات اللقطة والمجهول المالك في هذه النقطة الراجعة إلى الحكم الأول، وأما مسألة الحكم الثاني وهو انقطاع صلة المالك بالمال وعدم انقطاعه، أي فرق بين كون المال في جوف حيوان المال الذي هو لمالك المحترم أو في جوف جدار أو في الأرض أو تحت الأرض. إذن لماذا يأخذ؟ الرواية تقول لا يأخذ، على كل حال هو يأخذه، مجرد رؤية المال ليس أخذا، إذا أخذه وإصطلاح مسكه وحازه حين ذاك يبتلي به، ولهذا في الروايات موجود أنه لماذا ابتليت في بعض ابتليت بلقطة فأخذتها، وفي بعض الروايات لا تمسوها مهما أمكن في باب الله لا تأخذوها، إذا لم يكن يأخذها لم يكن مبتلا بها حينئذ. لا هنا بعد قد بعد أن يذبح الجزور بعد يكون في حوزته بحسب الحقيقة، هنا يأتيه المال. فمورد الاختلاف النكتة العرفية لهذه الرواية لمورد الرواية عن سائر روايات اللقطة في الحكم الأول بحسب الحقيقة، ومن هنا في هذه الرواية لم يكلف بالتعريف سنتان وبالتصدق عن المالك ومثل هذا، رأسا قال عرف على البائع إن لم يعرفه فرزق رزقك الله فهي لك رزقك الله، أي تمتع بها، لأنه لا تكلف بأن تبقى سنة وتذهب وتدور بهذا المال على المسلمين وتطلب التعريف من المسلمين كما في سائر موارد اللقطة، لأن هناك هو ذهب وأخذ المال، ما دام أخذ المال لابد أيضا يتصدق به لو قيل بوجوب التصدق بعد التعريف. إذن لا أن الإنسان هو يذهب على المال أو المال، هذه الخصوصية لها دخاله، أن الإنسان هو تارة يذهب على المال وأخرى يأتيه المال، هاتان حالتان مختلفتان عرفا وواضحة الفرق عرفا، أن الإنسان تارة هو يذهب على المال مال الغير المحترم، هناك ينبغي أن يكون مسؤول عن هذا المال، لماذا ذهب وأخذ مال المحترمين مال إنسان محترم مال مسلم محترم، بينما المال يدخل في بيته وهو جالس في بيته يسقط المال في بيته، هنا هو لم يذهب على المال ابتلى بهذا الشكل المال جاءه. في الحالة الثانية من المعقول أن لا يكلف هذا الإنسان بشيء زائد كما كان يكلف هنا، في الحالة الأولى يناسب أن يكلف بشيء زائد وهو أن يعرفه سنة وأن يتصدق به وأن يحفظه المالك، أما هنا لا المال جاءه فإذا يوجد شخص قريب يقول له وإلا فيتمتع بالمال قاتل. إذا جاء صاحبه بعد ذلك وقد أتلفه باختيار لا بنفسه تلف يضمن له، كما لو كان قد أكله وكان قابلا للتلف مثلا لو بقي بنفسه فيأكله على وجه الضمان وهكذا. ففرق بين الحالتين في الحكم الأول فقط لا أكثر، من حيث أن صلة المالك بهذا المال باقية والمال ليس ملكا للإنسان، لم تنقطع صلة مالكه المحترم به، لا فرق بحسب الحقيقة بين مورد الرواية وبين سائر الروايات اللقطة ومجهول المالك. إذن فالجمع العرفي، نرجع إلى أصل المطلب، الجمع العرفي بين هذه الصحيحة وبين سائر الروايات اللقطة ومجهول المالك بحمل فهي لك بالقرينتين المتصلة والمنفصلة على فهي لك من حيث الاستيفاء والتمتع على وجه الضمان، إذا جاء صاحبه يطالبه بعد ذلك رده إليه أو رد قيمته إليه. نعم، ولهذا نقول لكن حيث أنه هنا المال جاء في حجر هذا الإنسان لا يكلف بأن يعرفه على أكثر من البايع الذي اشترى منه، هذا المسكين ما هو ذنبه لكي يكون مكلفا بأن يعرف المال سنة، بخلاف ذاك الذي أخذ المال من الأرض، ذاك الذي أخذ اللقطة وكان يستطيع أن لا يأخذها يمشي، لماذا أخذها؟ لأنه أخذها يكلف حينئذ بأن يعرف بها سنة. الصلة في كلا المقامين باق بين المال، لأن المال لم يتلف على صاحبه موجود. الفارق بين تلك الروايات وهذه مورد هذه الرواية في المقدار التعريف الذي يناسب أن يحمل ويكلف به هذا الإنسان، هناك لأنه هو ذهب على المال يناسب أن يكلف بأشق الأحوال أن يعرفه سنة، هنا لأن المال وقع في حجره وفي حوزته يناسب أن لا يكلف بهذا التكليف، ولهذا لم يكلف أيضا في الرواية بهذا التكليف. وهكذا يثبت أنه الرواية الصحيح أن صحيحة عبد الله بن سنان عبد الله بن جعفر الحميري ليس فيها حكم على خلاف مقتضى القاعدة، بل ما فيه نفس ما هو أيضا في سائر الروايات مجهول المالك واللقطة. هذا كله في المسألة الأولى أو البحث الأول وهو إمكان التملك، وأما البحث الثاني وهو وجوب التخميس، فالصحيح أفتى الماتن بوجوب التخميس هنا، قال بأنه يجب هكذا، قال فحاله حال الكنز، أي من حيث وجوب تخميسه في التعريف على البايع وفي إخراج الخمس إذا لم يعرفه البايع. ثم قال ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، يجب خمسه إعطاء خمسه حتى لو كان دون النصاب دون 20 دينارا. من هنا وقع هذا الفارق محل إشكال من قبل المحشين، أنه إذا كان يجري عليه حكم الكنز والكنز فيه اعتبار النصاب فلا يجب الخمس إلا إذا بلغ النصاب، فكيف يقول لا يعتبر فيه بلوغ النصاب؟ إذا لم يكن هذا كنزا ملحقا بالكنز موضوعا وحكمان ولا حكمان، إذن فلماذا يجب الخمس فيه؟ كيف جمع السيد الماتن بين الحيثيتين؟ من ناحية قال حاله حال الكنز، من ناحية يقول لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. إذا كان مثل هذا المال كنزا إما موضوعا وحكما أو حكما ملحقا بالكنز، على الأقل حكم الكنز اعتبار النصاب فلا بد أن يعتبر فيه النصاب، وإذا لم يكن ملحقا بأدلة الكنز بالخمس الواجب في الكنز بوجوب خمس الكنز، لا موضوعا ملحق كنز كما هو واضح موضوعا لا أصدق عنوان الكنز هنا، ولا حكما ملحق بالكنز بإجماع ودليل مثلا لبي، إذن فلماذا أصل وجوب الخمس يجب فيه؟ لماذا يجري أصل حكم الخمس عليه؟ كيف جمع السيد الماتن بين الأمرين؟ حل هذا الإشكال هو أن السيد الماتن هنا وإن عبر حاله حال الكنز، مقصوده حاله حال الكنز كما شرح، لا يريد الإلحاق بالكنز، يريد بيان وجوب الخمس في وجوب التعريف على البايع ووجوب الخمس، لكن إثبات الخمس على هذا المال ليس بملاكي التمسك بأدلة الخمس في الكنز اللفظية أو اللبية لكي يناقش بهذا النقاش، أن هذا الدليل إذا كان شاملا فبقيده شامل، وإذا كان هذا ملحقا فبقيده ملحق، وإذا لم يكن شاملا فلا يجب الخمس أيضا فيه. إن هذا مجرد تعبير عند الماتن، مقصوده أنه في هذا المال أيضا يجب التعريف أولا ويجب الخمس. بأي دليل يجب الخمس؟ بالدليل الذي تقدم في بحث الغنيمة من المالك، وكأن هؤلاء المحشين غفلوا عن ذلك البحث هناك. فإن السيد الماتن في بحث الغنيمة بيّن أن الغنيمة عبارة عن كل مال يغنمه الإنسان مجانا، ولهذا هناك جعل ما يأخذه الإنسان من مال الكافر بلا حرب، غيلة، غصبا، سرقة، أيضا فيه الخمس، يجب فيه الخمس بلا استثناء مؤونة الصرف على السنة، مؤونة السنة يجب فيه الخمس رأسا. لماذا؟ لأنه كان يفهم عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الذي يشمل كل شيء يغنمه الإنسان ويملكه مجانا. وبعبارة أخرى، كان هناك ثلاث عناوين على ما ذكرنا فيما سبق: عنوان غنيمة الحرب، وعنوان الغنيمة المجانية، وعنوان أرباح المكاسب. والسيد الماتن هناك هكذا كان يستفيد أن عنوان الغنيمة في الآية يشمل الأول والثاني معا، نعم لا يشمل الثالث، بل لعله يشمل الثالث أيضا، أكون هناك استثناء في أدلة استثناء المؤونة. كان يرى عنوان الغنيمة يشمل الأول والثاني، وحينئذ كان فيه كان في كل ما يغنمه الإنسان مجانا، لا بمعاملة أو هبة أو نحو ذلك، الذي هو من الأمور الداخلة في باب الإنشاءات والتوقعات والتصرفات العقلائية والنواقل الإنشائية. كل ما يحصل عليه مجانا يرى أنه فيه خمس، وليس فيه أيضا استثناء المؤونة. وهذا منه ما يجده الإنسان في جوف حيوانين ويجوز له تملكه، لأنه يحتمل كونه مباحا بحسب الفرض، فيجري استصحاب عدم المالك أو عدم احترام المالك ويتملكه، هذا غنيمة مجانية له بحسب الحقيقة، لم يأخذه بناقل عقلائي إنشائي، ليس تكسبا لا محالة، فيجب فيه الخمس. ونحن فيما سبق وافقنا على فتوى الماتن من حيث النتيجة، وإن كنا قد ناقشنا في صدق الغنيمة، قد يناقش قلنا في صدق الغنيمة عليه، لكن النتيجة كانت صحيحة عندنا باعتبار ما ورد في صحيحة ابن مهزيار من أن كل ما يغنمه المرء ويفيده بلا تحسب، يعني من الأمور المجانية، من الفوائد المجانية، فيه خمس بلا استثناء المؤونة، بقرينة ذيل الصحيحة، فإن ذيل الصحيحة استثنت المؤونة عن أرباح المكاسب والضياع ونحوها. أما الأمور التي يغنمها المرء مجانا كالجائزة وكذا هكذا في صدر تلك الرواية، كنا نستفيد من صحيحة ابن مهزيار صحة ما ذهب إليه الماتن من أنه في القسم الثاني أيضا يوجد خمسون بلا استثناء مؤونة السنة، وأن استثناء مؤونة السنة مختص بأرباح المكاسب. فما ذهب إليه الماتن هنا صحيح، وهذا الإشكال والتناقض الذي ذكره غير متجه عليه بحسب الحقيقة، على مبانيه صحيح هذا الكلام، ومن أنه يجب الخمس هنا إخراج الخمس من دون اعتبار النصاب، لأن دليل النصاب اعتبر النصاب في خمس الكنز والمعدن، وهنا الوجوب الخمس من باب كون طرف الغنيمة اعتبار النصاب. وما يقوله في التعبير حاله حال الكنز، يشرحه حاله حال الكنز من حيث أنه يجب تعريفه على البائع وفي إخراج خمسه، لا من باب أنه يريد أن يتمسك بأدلة الكنز في المقام، فهذا الإشكال غير واضح.
كان يتملكه مضمونا
عليه، لا مضمونا، هذا فيما إذا كان يعلم أنه لمالك المحترم في المورد الذي يتملكه، حينئذ يجب فيه الخمس. أما إذا تملكه مضمونا عليه لا خمس فيه، هذا ليس ربحا أصلا وفائدة، الشيء المضمون الذي إنسان ذمته مشغول لصاحبه ليس ربحا، ليس فائدة، ليس غنيمة. الكلام في المورد الذي يجوز فيه التملك، هناك حينئذ تملك المجاني هناك يكون فيه خمسون. المسألة 19 إنما يعتبر النصاب، نريد أن نكمل هذه المسائل ليس فيها شيء زائد، إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج. هذه المسألة نفس المسألة المتقدمة في المعدن، من أن مؤونة الإخراج تكون مستثناة عن الكنز، كما هناك كانت مستثناة عن المعدن، لأن ما هو موضوع الخمس كما تقدم عبارة عن الفائدة، فما يبقى للإنسان هو الفائدة، أما ما يصرف من بمقدار ما يصرف من بعد لا تكون فائدة كما هو واضح. نعم تقدم هناك دعوى أنه النصاب، بلوغ النصاب بعد إخراج المؤونة شرط فيما ينبغي، في الواجب فيما ينبغي دفعه لا في الوجوب. أما إذا كان بالغا للنصاب أصل الكنز يبلغ النصاب ولو كان بعد استثناء مؤونة الإخراج أقل من النصاب، قيل أيضا بوجوب الخمس فيه، وقد تقدم مناقشة هذا الوجه هناك وليس فيه كلام زائد، نفس البحث الذي مذكوره هناك يجري بعينه هنا. المسألة 20، إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر هو كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره. هنا أيضا تقدم هذه المسألة فيما سبق في بحث المعدن، يقول إذا اشترك جماعة في إخراج كنز فإذا كان المجموع يبلغ النصاب لكن سهم كل واحد دون النصاب، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ هناك نفس الفرع فرضه، لو استخرج جماعة معدنا مقدارا من المعدن وكان المجموع المستخرج يبلغ النصاب 20 دينارا قيمته، لكن سهم كل واحد لعله 5 دنانير حصة كل واحد دون النصاب، هل يجب في الخمس أو لا؟ هناك أيضا أفتى بوجوب الخمس، هنا أيضا يفتي بوجوب الخمس، وقد تقدم فيما سبق أنه هذا الكلام غير تام، لأن ما هو موضوع الخمس الفائدة والغنيمة وما هو غنيمة كل إنسان هنا دون النصاب حسب الحقيقة، ليس موضوع الخمس ذات المعدن وذات الكنز أيا كان مالكه، موضوع الخمس الكنز الفائدة الكنزية، الفائدة المعدنية، والفائدة المعدنية دون النصاب. هنا لا توجد فائدة بقدر النصاب، لأن الفائدة فائدة كل شخص شخص، وهي كلها دون النصاب. بل هذا الحكم هنا غريب من السيد الماتن ومن بعض المحشين الموافقين مع الماتن، أنهم في مسألة ما إذا كان هناك كنوز عديدة أو معادن عديدة كل واحد منها دون النصاب لمالك واحد لمستخرج واحد، كل واحد من الكنوز دون النصاب، هناك حكم أنه لو كان المجموع يبلغ النصاب لا يجب الخمس، يشترط أن يكون كل كنز يبلغ النصاب، كل معدن مخرج يبلغ النصاب، حكموا بذلك هنا بدعوى الانحلالية، لأن وجوب الخمس على الكنز أو المعدن منحل بعدد كل كنز كنز وكل معدن معدن، ودليل اعتبار النصاب يجعل النصاب شرطا فيما هو موضوع الوجوب، فإذا كان الوجوب انحلالي فيشترط في موضوعه بلوغ النصاب. هذا الكلام ذكروه هناك لكن لم يذكروه هنا، مع أن ذكر ذاك الكلام هنا أولى، فإن الحكم كما هو انحلالي بلحاظ موضوعه، يعني بلحاظ كل معدن وكل كنز، كذلك انحلالي بلحاظ المكلف، فإن المكلف أيضا موضوع، وجوب الخمس على كل مكلف غير وجوب الخمس على المكلف الآخر، فهناك وجوبات عديدة من الخمس منحلة بعدد المكلفين، بل الانحلال في بلحاظ المكلفين انحلال الحكم، ووجوب بلحاظ المكلفين انحلال أولى من انحلاله بلحاظ الموضوع، يعني الكنز والمعدن، إذ لا يمكن أن لا يكون انحلال بلحاظ المكلف، كل مكلف عقلا وثبوتا لا بد أن يكون حكمه غير حكم المكلف الآخر، ويستحيل أن يكون حكم واحد لمكلفين معا، لا محالة يكون إلى حكم، حتى الواجب الكفائي قال يرجع إلى وجوبات مشروطة، يجب على هذا إن لم يفعله الآخر، يجب على الآخر إن لم يفعله الأول، وكل وجوب لكل مكلفين هذا غير الوجوب للمكلف الآخر، فالانحلال بلحاظ المكلفين عليه برهان ثبوتي لا مجرد استظهار إثباتي، بخلاف الموضوع كالكنز والمعدن، هنا قد يقال أنه مجموع ما يستخرج من الفائدة المعدنية أو الفائدة الكنزية موضوع واحد لوجوب الخمس على المكلف الواحد، فبلحاظ كل كنز كنز ثبوتا لا استحالة في أن يكون مجموع الكنوز أو مجموع المعادن موضوعا واحدا بعنوان فائدة كما نحن استظهرنا هذا الشيء، لم يكن يلزم منه محذور ثبوتي، لكن بلحاظ المكلف الانحلال ثابت ببرهان عقلي ثبوتي لا يمكن أن لا يكون انحلالون، إذ لا يمكن أن يكون حكم هذا المكلف بنفس حكم المكلف الآخر، ذاك وجوب آخر لا محالة. إذن فالانحلال إذا كان صحيحا أن دليل الوجوب منحل بحد بعدد الموضوعات ومن جملة الموضوعات المكلفية، ودليل النصاب يجعل النصاب فيما هو موضوع الحكم الانحلالي، إذن فيجعل اعتبار النصاب في ما هو موضوع كل حكم انحلالي بعدد المكلفين، فلا بد أن يكون حكم ما يجب على المكلف الواحد بالغا حد النصاب، أي ما يملكه كل مكلف لا بد أن يكون بالغا حد النصاب، فلا يكفي بلوغ المجموع ما أخرجه المجموع بمقدار النصاب، لأنه لا يوجد حكم على المجموع، يوجد أحكام بعدد المكلفين بنحو الانحلال، ولا أدري كيف هذا الانحلال هناك صار واضحا عندهم وهنا لم يكن واضحا، مع أن الانحلال هنا أوضح منه هناك، وكان ينبغي أن يعكس كما نحن عكسنا هناك، لم نعتبر يعني اشترطنا، لم نكتفي اشترطنا ببلوغ ما هناك، اكتفينا وقلنا أنه يكفي بلوغ المجموع للنصاب في ملك المستخرج الواحد، بينما هنا نقول يعتبر بلوغ ما يملكه كل مكلف ويستخرجه بمقدار النصاب، ولا يكفي بلوغ مجموع ملكي وملك الغير للنصاب، لأن حكمي غير حكم الغير، وجوب الخمس علي غير وجوب الخمس على الفرد الآخر، هذا حكم بوجوب الخمس، ذاك حكم آخر بوجوب الخمس، ويستحيل ثبوتا وحدة الحكمين. إذن فالصحيح هنا أيضا خلاف الماتين، وهو أنه إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر عدم كفاية بلوغ المجموع نصابان، بل يشترط أن يكون حصة كل واحد بقدر النصاب، وبهذا ينتهي بحث الكنز، ويأتي إن شاء الله ليلة السبت بحث الغوص وهو الرابع من ما فيه الغوص.